وصلى الله على محمد وآله المأمين. أبطليتي رضوان الله تعالى عليه بأنه يكره أن ينقل الغاب من قبر من غير هذا القبر ويضاف إلى القبر، وكذلك أفتى بكراهة تطينه بطين من غير طين هذا القبر. هذا المعنى ملحم. ورد هذا فيه روايتين معتبرتين، الأولى من باب 36 من أبواب الدفن، فيها نوع من الكليني رضوان الله تعالى عليه بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبي النوفلي عن السكوني بل عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه. وبنفس هذا الإسناد قال رسول الله: لا تطينوا القبر من غير طينه. الرواية الثالثة من هذا الباب وهي مرسلة الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه، قال في الفقيه: كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقلنا على الميت. كل ما تعملت ماذا يعني هذا الكلام؟ لم يتضح وجه واضح قابل للاعتماد، لأنه نقل التراب من مكان آخر القبر سواء كان مكروها أو كان محرما أو أي حكم آخر. مثلا الحكم يتوجه إلى الحي، والحي هو الذي يتحمل بل مسؤولية هذا العمل، مسؤولية مخالفة هذا الحكم، سواء كان ذلك الحكم إلزاميا أو غير إلزامي. كيف يكون ذلك الحكم يتحمل الميت مسؤوليته؟ إذا ليس مقصود بالثقل ثقل على الجسد، ولا يكون هذا ثقل على الجسد باعتبار الجسد أصبح في مكان عام داخل القبر، وقد سقف القبر بعد تسقيف القبر والتراب يضاف على القبر، لا يكون ثقلا على جسد الميت. ثم الجسد أصبح جمادا لا يتعدى الميت من ذلك بشيء، فلا بد أن يغراد بالثقل ثقل على روحه على نفسه مع التي انفصلت عن جسد. هذا معناه أن الميت يتأذى هذا من هذا وضع التراب من غير القبر القبر. لما يتأذى ميت؟ ماذا فعل حتى يكون هذا أذية له من ذلك؟ حتى إذا جاء إنسان بتراب مغصوب عليه بالله جعله على القبر، فهذا الغصب حكمه على الغاصب على الحي وليس على الميت. فلم يتضح المراد من ثقل هذا العمل على الميت. ومحامل بل يمكن أن يكون هناك مهمل آخر، وهو لكنه بعيد جدا، وهو أنه سيئات وحسنات أولاد إن وصلت للميت للآباء الموتى ولأجداد الموتى، فإن كانت حسنة فنفس الأب والأم تفرح هذا بذلك أن ابنه حي، جاي يمشي، جاي يدرس، جاي يباعث، جاي كذا، هذا يصلي كذا فيرتع. وإذا كان هناك سيئة هذا من ستستر من الولد، وبل فرض وصول تلك السيئة إلى الأب، ربما يتعدى كما إنسان حي يتعدى إذا بلغه أن ابنه ارتكب ما لا ينبغي فعله. هذا سعيون، هذا ما يمكن أن يكون بل فعل الأقارب أو الأولاد من الميت، بل يكون إذا فعلوا ذلك نقلوا التراب من غير مكان القبر فهذا الفعل مكروه. فهذا إذا يبلغ الميت فالميت هذا يعد بل يحس ثقلا على روحه على نفسه، هذا المهل مهمل سعيون، ولكنه بعيد مستبعد، إذ ليس في الرواية شاهد على أن ذلك في خصوص ذوي الأرحام أو خصوص الأولاد. رواية هكذا تقول بل أنه من غير ما جو كل ما جعل على القبر من غير من تراب من تراب من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت، سواء كان بل الناقل من أرحام الميت أو لا يكون من أرحامه من أولاده أو لا يكون من أولاده، ليس في رواية شيء. ثم الحكم من جهة فعل النخل بل من نفس التراب، يعني التراب ثقل على الميت وجدا، هذا غير واضح ولم أفهم لم أتمكن من وصول إلى فهم وتحليل مفاد هذه الروايان. كيفما كان نعود إلى روايتين الأولى والثانية، هاتان روايتان قسم من العلماء هذا ضعفوا سند من ابن النوفلي، فإذا كان خبر ضعيفا كل الخبرين ضعيفان فاستفادة الكراهة من هاتين الروايتين يكون بناء على القول بالتسامح في أدلة السنن، ثم بعد ذلك التعدي من المستحبات إلى المكروهات عينادنا يثبت تثبت الكراهة بهذا البيان. بما اعتبار الرواية ضعيفة فيثبت بذلك القول بالكراهة ولا يثبت القول بالحرم. ونحن هذا التزمنا بوساطة النوفلية بعدما كنا نرفض ذلك، فهنا يدينا حملنا الاستصعام على الكراهة. لما نقول إن العمل هذا لو كان العمل حراما لكان المفروض أنه شائعا بين المسلمين جميعين، باعتباره كلنا نموت كل واحد عنده موتان، هذا كثير ما إنسان قد يحتاج إلى خصوصا إذا يريد يطين القبر ويعلل القبر يحتاج إلى طين من خارج القبر. فلو كان هذا العمل محرما لكان شائعا وضائعا بين المسلمين، وكيف وهو لم يكن أحدنا بحرمتهم، بل سيرة المتشرعة مضافا إلى ما صدر من فتاوى العالم الذين كان عصرهم قريبا من عصر الأئمة سلام الله عصر ظهور الأئمة سلام الله عليهم، مع وجود هذه الروايات في محضرهم هذا عفتوا بالكراهة. فنتيجة السيرة منضما إلى فتوى القدماء، بل هذا بل يكون تعتبر قرينة على حمل هذا النهي على الكراهة، فنفتي بالكراهة هذا ولا نفتي بالحرمة. ثم في رواية ثانية يقول الإمام صادق سلام الله عليه ولا تطين القبر من غير طينه، يعني إذا واحد يريد يطين يلبخ يعني يلبخ بالطين، هذا هو تطين، هذا من نفس هذا مقود هذا أنه من غير قبره. رواية في باب 44 رواية الأولى ضعيفة السند، هناك نهى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه مطلقا، قال لا يصلح تطين لا يصلح بناء القبر ولا الجلوس ولا تجسيسه ولا تطينه مطلقا من دون قيدين أن يكون تطين بطين القبر أو بشيء بطيننا أجنبي. لو كان الحكم ثابتا في رواية ثانية أيضا من جهة السند لاحتجنا إلى التفكير في الجمع بين هاتين الروايتين، ولكن الأمر سهل أولا الرواية باب أربعة أربعين ضعيفة السند، هذا من جهة، وثانيا الحكم المذكور في الرواية السابقة رواية ثانية من باب 36 ليس حكما إلزاميا وفي أحكام غير الإلزامية، هذا لا نحتاج إلى الجمع بل يحمل على مراتب الاستحباب أو مراتب الكراهة. فمعنى ذلك يكون التثمين هو تثمين القبر بطين أجنبية أشد كراهة من تثمين الميت من تثمين القبر بنفسه الطين. هذا بل إن كل وكيف ونحن قلنا أن الرواية الثانية ضعيفة فيثبت الكراهة فقط لتثمين القبر من غير التراب، غير تراب القبر. بعض الفقهاء نكل عنهم، قيل هو ابن الجنيد، نكل عن صاحب الجواهر جمع آخر وهو أن الماء هذا الذي جوز بل تثمينه من داخل من تراب نفسه ومنع من تراب أجنبي، مقصود به تثمين داخل القبر وجدران القبر. وأما هذا تلك الرواية المطلقة فهو مكتوب من خارج. هذا الجمع جيد ولكنه لا قرينة على هذا الجمع، وليس في الروايتين في شيء من الروايتين ما يقتضي الحمل على هذا الذي ذكره بعضهم. فالنتيجة نلتزم بكراهة التثمين إذا كان بقبرين بتراب غير تراب القبر. ثم هذا الحكم بنحو الكراهة أو غير كراهة إنما يكون في صورة هذا عدم ضرورة. وما إذا كانت هناك ضرورة، مثلا هذا حفرنا القبر وأجى ظالم أخذ هذا التراب، على فعينئذ كيف نسد فرجة القبر فنضطر إلى أن نأتيها من ترابنا غير هذا التراب. فتلك سورة خارجة محل الكلام، كلامنا فيما لم تكن هناك ضرورة أو لا، بل نقل التراب له سبب آخر فبذاك أحسن. هذا التراب بل مثلا رخيم يذوب أو نحو ذلك، أسباب جزئية كثيرة. فنتيجة إذا لم تكن هناك ضرورة حينئذ يثبت هذان الحكمان، وهو نقل التراب من إلى القبر من غيره، وكذلك التثمين هو بتثمين آخر. للكلام تتم والحمد لله بالعالمين.